هذا مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحمده. تأملاتنا في سفر أستير ما زالت مستمرة، هذا وسننتهي منها عن قريب لنبدأ تأملات جديدة في سفر أيوب أيضا من العهد القديم، وهو سفر غني يحتوي على دروس ثمينة جدا. رأينا المرة الماضية هامان وقد وقع في الفخ وكشف عن شهوة قلبه في أن يمتلك كل شيء ويصل إلى العرش، وذلك من خلال ما عرض على الملك من تكريم للشخص الذي أكرم الملك، وقد كان يقصد نفسه بالطبع، ولكن النتيجة لهذا الكبرياء وهذا الطمع كانت ساحقة لقلب هامان، فقد اضطر أن يلبس مردخاي لباس الملك ويركبه على فرس الملك ويمشي به في المدينة وينادي إكراما له. وعندما أخبر زوجته والعائلة بما ألم به لم يجد تشجيعا منهم، فقد قالوا له بأنه سيسقط سقوطا أمام مردخاي وأنه لن يقوى عليه. وفي نفس اللحظة وقبل أن يستوعب ما قالته له هذه الزوجة المتقلبة، جاء عبيد الملك وأخذوه إلى الوليمة التي كان يحلم بها. يصل إلى القصر وينضم إلى الملك والملكة للأكل والشرب، ولا أعتقد أن أحدا منهم كان مهتما بالطعام أو مستمتعا فيه، فقد كانت الأفكار منشغلة والأحاسيس مضطربة. ثم تكلمت أستير بشجاعة وعزم وكشفت حقيقة الأمر، وكانت تطلب أن تنجو هي وشعبها من الهلاك، ثم كشفت النقاب عن هوية المجرم بكل شجاعة، والذي هو هامان. وخرج الملك إلى الحدائق ليفكر في الأمر إذ كان حانقا على هامان، وحاول أن يهدئ نفسه ليتخذ القرار المناسب. أما هامان فأخذ يتوسل إلى أستير بكل لجاجة لتصفح عنه وتتوسط له عند الملك. وفي هذه الأثناء رجع الملك من حديقة القصر ووجد هامان منطرحا على الأريكة التي كانت أستير تجلس عليها، فاعتقد أنه يتحرش بالملكة فازداد غضبه، وفورا أسرع عبيد الملك بتغطية وجه هامان بغطاء الموت. ثم أعلن أحد الخصيان عن المقصلة التي أعدها هامان لقتل مردخاي، وأمر الملك أن يصلب هامان عليها، وهكذا سقط هامان في الحفرة التي حفرها لغيره، وما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل الثامن من أستير. بالرغم من موت هامان فإن القرار بإهلاك الشعب القديم ما زال سارٍ، فكل البلاد تعلم أنه في يوم ما سيصبح قتل العبرانيين محللا، ولأن القانون من ضمن شريعة مادي وفارس فإنه لا يتغير، وهذا يخلق مشكلة حقيقية، فما هو الحل؟ هذا ما يقدمه الفصل الذي أمامنا. أرجو يا ميسون في البداية أن تقرأ لنا الآيات الثمان الأولى من هذا الفصل.
في ذلك اليوم أعطى الملك أحشويرش لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو لها، ونزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي، وأقامت أستير مردخاي على بيت هامان. ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأججي وتدبيره الذي دبره على اليهود. فمد الملك لأستير قضيب الذهب، فقامت أستير ووقفت أمام الملك وقالت: إذا حسن عند الملك وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان بن همداث الأججي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك، لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ فقال الملك أحشويروش لأستير الملكة ومردخاي اليهودي: هو ذا قد أعطيت بيت هامان لأستير، أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود، فاكتبا أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك، واختماه بخاتم الملك، لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد.
للمرة الأولى كشفت أستير النقابة عن القرابة بينها وبين مردخاي، وأخبرت عن دوره في حياتها باعتباره مربيها. إنه الرجل الذي لم ينحن لهامان فتسبب في إصدار القرار بإهلاك الشعب، ويبدو أن الملك كان مهملا نوعا ما بشأن هذا الخاتم الذي كان يلبسه لمن يشاء. رأينا كيف ألبسه لهامان، وها هو الآن يلبسه لمردخاي، ولكنه على الأقل الآن في أيد أمينة، إنه خاتم السلطة الملكية. ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود. صرخت أستير طلبا للمعونة من الملك، ولكن لا شيء يستطيع أن يلغي قانون مادي وفارس ولا حتى الملك. ومرة أخرى نرى نعماء الملك. نعم، سقطت أستير عند قدميه، لكنه مد قضيب الذهب إليها. فمد الملك لأستير قضيب الذهب، فقامت أستير ووقفت أمام الملك وقالت: إذا حسن عند الملك، وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان بن همداث الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك، لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ تؤكد أستير بأن دينونة هامان لا تنفع شيئا إذا لم يتم الحفاظ على شعبها وإنقاذهم من القتل. لابد من عمل شيء ما لإنقاذهم. صحيح أنها اطمأنت من جهته على حياتها وحياة مردخاي، ولكن ماذا عن بقية شعبها؟ لذلك تحدثت بكل لباقة وأدب أمام الملك، وبكت أمامه، وطلبت منه أن يكتب مرسوما جديدا يبدد كتابات تدبير هامان الأجاجي التي كتبها لإبادة الشعب القديم في كل كور المملكة. فقال الملك أحشويروش لأستير الملكة ومردخاي اليهودي: هو ذا قد أعطيت بيت هامان لأستير، أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود. هذا صحيح، ولكنه لا يحافظ على حياة الشعب. ولربما هنا أحس الملك بالموقف المحرج الذي وضعه فيه رئيس وزرائه السابق عندما أقنعه بصفقة إبادة الشعب. عندها قال الملك لمردخاي وأستير: فاكتبا أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك، واختماه بخاتم الملك، لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد. وسنرى الآن مردخاي يتحرك بسرعة. نقرأ ما تبقى من الفصل الثامن ابتداء من الآية التاسعة.
فدعي كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر الثالث، أي شهر سيوان، في 23 منه، وكتب حسب كل ما أمر به مردخاي إلى اليهود وإلى المرازبة والولاة ورؤساء البلدان التي من الهند إلى كوش، 127 كورة، إلى كل كورة بكتابتها وكل شعب بلسانه، وإلى اليهود بكتابتهم ولسانهم. فكتب باسم الملك أحشويروش وختم بخاتم الملك، وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل ركاب الجياد والبغال بني الرمك، التي بها أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم، ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم حتى الأطفال والنساء، وأن يسلبوا غنيمتهم. في يوم واحد في كل كور الملك أحشويرش في 13 من الشهر 12 أي شهر آذار، صورة الكتاب المعطاة سنة في كل البلدان، أشهرت على جميع الشعوب أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليوم لينتقموا من أعدائهم. فخرج البريد ركاب الجياد والبغال، وأمر الملك يحثهم ويعجلهم، وأعطي الأمر في شوشن القصر. وخرج مردخاي من أمام الملك بلباس ملكي أسمن جوني وأبيض، وتاج عظيم من ذهب، وحلة من بز وأرجوان، وكانت مدينة شوشن متهللة وفرحة، وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة. وفي كل بلاد ومدينة، كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره، كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب. وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم.
شكرا يا ميسون. مرة أخرى نرى الكتبة منهمكين في إعداد نسخ من القرار الجديد وترجمته إلى كل اللغات. لاحظ أن القرار القديم لم يتغير ولم يلغى، ولكن قرارا جديدا صدر ووزع كسابقه مختوما بخاتم الملك. هذا يعني أن الملك بقواته وجنوده في صف الشعب القديم، ولا يقدر أحد أن يمسهم، وهذا يغير الصورة كاملة. انتقلت الأخبار إلى كل أرجاء المملكة، إلى 127 كورة مستخدمين كل أنواع الاتصالات. لقد وفر القرار الجديد مخرجا للشعب القديم وملاذا من قرار الهلاك. وهكذا، إذا قبلت القرار الجديد وصدقته، فإن الفرصة لك لتنجو من الهلاك. وهنا لا نستطيع إلا أن نبين صورة لربما كانت من أجمل صور الخلاص في الكتاب المقدس على الإطلاق. إنها صورة مباشرة من شخص الله تعالى. ولا ننسى أن الأشياء المدونة في العهد القديم مكتوب عنها، فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. لقد أصدر الله يا صديقي قرارا لا رجعة فيه، قال النفس التي تخطئ هي تموت. وهذا لا يختص ببعض الناس أو بفئة المجرمين بالمجتمع، لكن بالجميع، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. الله لا يخلصنا اليوم بالكمال لأننا لا نستطيع أن نصل إليه، ولا يمكنه أن يخلصنا بالنقص لأن مستوى الله لا ينزل أبدا. نحن ننتمي إلى جنس هالك يسير بخطى سريعة نحو الهوة، نحو الهلاك. هذه هي طامة البشرية الكبرى. المشكلة في قلوبنا نحن يا أخي، فمن قلب الإنسان تخرج كل أنواع الشرور. نتحدث اليوم عن تلوث البيئة وخرق طبقة الأوزون، ولا نفطن إلى قلوبنا الملوثة التي تنفث كل فساد وشر، ولا بد من دينونة الله. الحاجة يا صديقي هي إلى مخلص، حتى ولو فضل الناس طريقا آخر. هناك قرار بالدينونة ينبغي أن يسري، ولكن شكرا لله لأن قرارا آخر مرسوما آخر قد صدر من عرش الله، وهو تصالحوا مع الله. لقد مات المسيح من أجلنا، وما علينا سوى أن نقبله في حياتنا. لا يمكنك أن تصنع شيئا لترقق من قلب الله، فقلبه رقيق أصلا نحوك، لأن يسوع قد دفع أجرة خطيتك ومات على صليب العار من أجلك. وهكذا أصدر الله قرارا لصالحك، وإن كان الله معنا فمن علينا؟ آمن بالرب يسوع فتخلص وتستفيد من قرار الله الجديد. لله دائما طريق لخلاص الخطأ. أنا وأنت لسنا صالحين كفاية حتى ندخل السماء. علينا أن نأتي إلى الله ونقبل خلاصه والبر الذي وفره لنا بالمسيح. لا يمكننا أن ندخل السماء في وضعنا الحالي الفاسد، لابد من الولادة الجديدة ومن التغيير الكامل الذي يمنحه الله في المسيح حتى نقدر أن نتعرف عليه وندخل سماءه. الله يا صديقي يريد أن يعطيك حياة جديدة، يريد أن يجددك، يريد أن يخلصك، فلا ترد طلبه، ليس لأجل مجده فقط، بل ولأجل مصلحتك الزمنية والأبدية على حد سواء. كان على الشعب القديم زمن أستير أن يدركوا أن مرسوما جديدا منعما قد صدر بشأنهم، وكان عليهم أن يصدقوا هذا القرار الجديد لينجوا من سطوة القرار القديم الذي لم يلغى أبدا. وهذا ما يجب أن نعمله نحن بالإيمان بالمسيح مخلصا شخصيا لحياتنا، فهذا قرار الله الجديد علاجا للقرار القديم بالدينونة. نعم، تصالحوا مع الله. إذن يرسل المرسوم الجديد إلى كل أرجاء المعمورة، عدد 13-14. صورة الكتابة المعطاة سنة في كل البلدان، أشهرت على جميع الشعوب أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليوم لينتقموا من أعدائهم. فخرج البريد، ركاب الجياد والبغال، وأمر الملك يحثهم ويعجلهم، وأعطي الأمر في شوشن القصر. كان لابد من الاستعجال في الاستفادة من القرار، واليوم أيضا نحتاج أن نعجل في اتخاذ القرار المناسب تجاه المسيح، فالوقت يمضي بسرعة ولا أحد يضمن غده. قد تكون هذه آخر فرصة تسمع فيها رسالة الخلاص يا صديقي، فلا تؤجل أرجوك. وخرج مردخاي من أمام الملك بلباس ملكي أسمنجوني وأبيض، وتاج عظيم من ذهب، وحلة من بز وأرجوان، وكانت مدينة شوشن متهللة وفرحة. اختلاف كبير بين المسوح التي لبسها مردخاي عندما علم بالمرسوم القديم، وبين اللباس الملوكي العظيم هذا بعد سماعه القرار الجديد. هكذا الخلاص في المسيح يا صديقي، فهو ينزع عنك الثوب العتيق من حزن وغم وشعور بالذنب، ويلبسك ثوبا جديدا ملوكيا من الفرح والسعادة والضمان. ما أحلى الرب، فحين يدخل حياة إنسان يغير مسحه إلى ثياب ملونة، ويستبدل الرماد على الرأس بتاج ذهبي عظيم، كما أنه يغير صرخة اليأس إلى فرح كامل وبهجة حقيقية. وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة تقول الآية. الله يقدم لك النور، فالمسيح نور العالم، كما يأتي إليك بالفرح والبهجة والكرامة. نعم أخي الكريم، الأمر الوحيد الذي يعطي كرامة للخاطئ الهالك هو الخلاص، هو المخلص شخص الله نفسه. هذا يجعل الخاطئ يسير في هذا العالم مرفوع الجبين، لأن الله أعطاه كرامة في المسيح. صديقي المستمع، يا من آمنت بالمسيح وتعيش له، هل أنت فرح اليوم بالبهجة التي تنبع من أعماق القلب؟ وإذا لم تكن أخي المستمع تعرف المسيح بعد، فتعال إليه ليملأك من فرحه العجيب. لقد خرج السعاة من عند أستير ومردخاي يحملون رسالة الحياة للشعب، وأنا كساع كسفير للمسيح أحمل إليك اليوم رسالة الحياة، تصالح مع الله. عدد 17. وفي كل بلاد ومدينة، كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره، كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب، وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم. وهكذا أصبح الشعب القديم شهادة حية في كل المملكة، وكثيرون أتوا من الوثنية إلى معرفة الله الواحد الحي الحقيقي بسبب شهادة الشعب. صديقي وأخي، ربما تحتاج إلى وقفة مع نفسك الآن لكي تهرب من قصاص الخطية الرهيب، وتضع ثقتك في شخص الفادي الحبيب، فهل تثق فيه من أجل خلاصك؟